بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سنة أولى تربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه السلسلة وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى من علينا في السلسلة دي بعدة دروس وعدة مفاهيم تربوية أصيلة وأصول تربوية ومفاهيم لابد للسائر إلى الله من خلالها أنه ينطلق منها. وكان الأصل اللي بنبني عليه كل المفاهيم التربوية اللي احنا تكلمنا فيها، أو لأي حد يريد أنه يسلك الطريق إلى الله عز وجل، سواء هيبقى داعية إلى الله أو هيبقى طالب علم أو ربنا سبحانه وتعالى هيستعمله في ثغر خيري أو حتى هيكون إنسان صالح، لابد من المفاهيم دي ان هي ترسخ في قلبه. وكان المفهوم الاصل اللي بنبني عليه كل هذه المفاهيم هو ان الله سبحانه وتعالى هو المربي. وذكرنا بعد كده يعني ايه تربية، وان احنا لابد ان احنا اصلا نفهم معنى المصطلح ده بحيث ان احنا نعرف احنا فعلا على طريق التربية وفعلا بنتربى ولا لا. واتكلمنا من خلاله لحد امتى هنعرف نتربى. بعد كده اتكلمنا ان الاصول التربوية او الاصل التربوي اللي بيبنى عليه الاول او اللي بيبتدى بيه هو الايمان، واتكلمنا عن فكرة ان الايمان اولا، وبعد كده اتكلمنا عن مراحل الايمان او مراحل النمو الايماني وايه اصلا هي اهداف التربية الايمانية والحاجات اللي احنا عايزين نطلع من خلالها، وبعد كده اتكلمنا عن حقيقة الايمان وجناحي التربية الايمانية، وبعد كده ذكرنا ازاي الواحد يقدر يبني ايمانه من خلال القرآن، وبعد كده كان فيه فاصل بدردشة ايمانية عشان نعرف احنا واقفين فين من الكلام اللي احنا ذكرناه من العناصر التربوية او المفاهيم التربوية اللي احنا لسه قايلينها من شوية. وكان المرة اللي فاتت اتكلمنا عن صدق التعامل مع الايمان والعمل الصالح، وان شاء الله باذن الله النهاردة هنتكلم عن يعني انا حبيت ان انا اسمي الكلام بتاع النهاردة واخيرا كيف نبدأ بالايمان، واخيرا كيف نبدأ بالإيمان. يعني كل المفاهيم اللي فاتت دي أو المعاني اللي فاتت دي كانت مفاهيم ومعاني عامة لابد أن هي تكون موجودة في السائر في طريق التربية. النهاردة هنحط إزاي أصلا نبدأ بالإيمان في خطوات عملية بحيث أن احنا نكون مسكين حاجة في إيدينا في الطريق لله أو في طريق التربية. بس قبل ما نتكلم عن إزاي نبدأ بالإيمان، ياريت بس لو الإخوة والأخوات مين اللي كان متابع معنا من الأول يا جماعة، يعني ياريت كده لو الإخوة أو الأخوات أي حد كان متابع معنا من الأول يكتب واحد، واللي ما كانش متابع معنا يكتب اثنين. تمام، أختنا أم حمزة، أختنا البتول، أم عبد الرحمن لسه جديدة، أختنا أستغفر الله، أختنا عبد الرحمن حبيبة. تمام، زمن الغربة ودي مدنيتي. بس كده يا جماعة، هما دول اللي واضح، هما دول اللي موجودين معانا على الغرفة فعليا. طيب خلاص، ان شاء الله النهاردة زي ما قلنا ان احنا ان شاء الله بإذن الله هنحاول نحط اصول في بداية الايمان او في طريق الايمان او كيف نبدأ بالايمان. تمام، جميل. طيب طبعا يعني انا قصدي بالسؤال ده ان احنا نعرف الناس اللي كانت موجودة معنا، اكيد المفاهيم اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيها ان هي اكيد موجودة عندنا في الصورة الذهنية وانا بتكلم النهاردة، بحيث ان انا محدش يظن ان انا لما امسك جزئية معينة ان باقي الجزئيات مش مهمة او باقي الجزئيات اللي احنا ما اتكلمناش فيها. لا، يعني ارجو من الاخوة والاخوات اللي ما كانوش معانا في المرات السابقة ان هم يبقى جزاهم الله خيرا لو ان شاء الله ربنا وضع القبول في الكلام وشرف حضورهم ان هم يسمعوا حتى مقتطفات من المفاهيم اللي فاتت. انا مش عايز اقول يسمعوا الكلام اللي فات عشان يعني ايه ده طبعا حرية للإخوة والإخوات اللي موجودة، ولكن إن شاء الله بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفع بهذه المفاهيم على الطريق، وخصوصا أن في وسط الكلام بندل على كتب إيمانية أو كتب تربوية لا غنى لها للسالك في طريق الإيمان. النهاردة إن شاء الله زي ما قلنا هنتكلم كيف نبدأ بالإيمان، أو أخيرا كيف نبدأ بالإيمان. عندنا بصوا يا جماعة، الأصل إن لو هقول لك كل واحد دلوقتي بيبادر أو بيتبادر في ذهنه إن إحنا لما هنيجي نتكلم في كيف نبدأ بالإيمان، يبقى أنا هقول أعمال معينة وهقول نبدأ بإيه ونعمل إيه، ده هيبقى عنصر من عناصر الكلام. ولكن الأصل، وهي دي النقطة اللي أنا عايز أركز عليها جدا يا جماعة، وياريت لو في يبقى زي ما ذكرنا قبل كده وزي ما هو أصل في التعامل بيننا من أول السلسلة، إن السلسلة دي أو المفاهيم دي مفاهيم بتلقن من خلال زي ما بقوله كده المصطلح انصح يعني البينج بونج، اللي هو احنا محتاجين نتناقش في الكلام ده ويبقى فيه تلقيح افكار في هذه المفاهيم. فياريت وانا بتكلم لو حد حابب ان هو يعلق الحاجة او يبعت يعني توضيح لحاجة او استفسار في امر معين نتكلم ونتناقش فيه واحنا بنتكلم في وسط الكلام. زي ما قلنا النهاردة عايزين نركز على معنى او بجانب العناصر التانية اللي هنقول ازاي هندل بيها في طريق الايمان او كيف نبدأ بيها في طريق الايمان. انا عايز النهاردة نتكلم في مفهوم خطير جدا، او زي ما بيقولوا في المثل الصيني علمني كيف اصطاد ولا تعطيني كل يوم سمكة، علمني كيف اصطاد ولكن لا تعطيني كل يوم سمكة. هي دي النقطة، ان للأسف يا جماعة، تمام جزاك الله خيرا بيحيى، ان للأسف يا جماعة ان احنا دائما وابدا عايزين سمك، كل يوم عايز سمكة، عايز معنى ايماني، عايز معنى تربوي، عايز معنى دعوي. ده كويس، وده الانسان اللي بيعمل كده فعلا بيبحث عن ايمانه ونظن ان هو ونحسن الظن فيه ان هو فعلا صادق في هذا الامر وعايز يستبصر من دينه. بس عايزين الاعلى بقى، وهو ده الهدف من السلسلة او الهدف من الكلام عموما، والهدف الخاص النهاردة اللي احنا عايزين نوصله، الا وهو ازاي اصطاد، ازاي ابحث عن ايماني، ازاي انا اللي ازود ايماني. يعني تخيل كده، ربنا يا رب يحفظ علينا دعاتنا ومشايخنا ويحفظ علينا الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهم ملكة التربية وملكة التوجيه. تخيل لو الناس دي مش موجودة في الواقع بتاعنا او مش موجودة في الواقع بتاعك. وعلى فكرة يا جماعة ده مش كلام تخيلي، لا ده كلام واقعي فعلا. بيجينا اسئلة وبنسمع من اخوة واخوات ان المسجد على بعد المسجد اللي بينه وبينه ممكن يكون في دول ثانية، سواء دول عربية او دول اوروبية، بيقول انا المسجد اللي بينه وبينه اقرب مسجد 5 كيلو، وفي ناس 15 كيلو، وفي ناس مدينة ثانية المدينة اللي هو فيها مفيش فيها مسجد، وفي ناس ما عندهمش مسجد اصلا، والناس اللي حواليها ما عندهاش مساجد، فضلا ان موجود عندنا هنا في مصر لما حملة المنسيون في الصعيد، شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام باري لما راح ومشايخ كثيرة، لما احد الناس او احد الناس اللي بيساعدوهم سألوهم انت اسم النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ما عرفوش يجاوبوا، وده كان 1 و2 و3. قال لها يا حاجة، وانت محدش قالك على اسم النبي او حد علمك او حد وصل لك المعلومة دي؟ قالت له والله يا ابني انا ما اعرف حاجة. في ناس بينا دلوقتي وفي ناس موجودة في مصر دلوقتي حالا في زمان اللي احنا فيه وفي الوقت اللي احنا فيه عارفة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام ان احنا محتاجين احنا اللي نبحث عن هذا الامر، واحنا اللي نكون احنا بدل ما تبقى بقى في دور المتلقي تبقى انت في دور الملقي. ليه انت ما تبقاش النواس يجمع عليها؟ ليه ما تبقاش انت الداعية لهذه المعاني؟ وزي ما ذكرنا احنا الغرفة دي فيها كلنا دعاء، انت ممكن تكون داعية بسلوكك او داعية بكلمة هتنقلها او داعية بفعل، فاحنا الاصل انت مسلم، اذا انت داعية. الاصل في المسلمين ان هم دعاء لكافة انواع الدعوة كما ذكر في الاسبوع الدعوة قبل كده، فانت داعية. فبالتالي ليه ما تبقاش انت النواة زي ما قلنا اللي بيجتمع عليها الناس وتنقل هذه المفاهيم وتبحث عن هذا الامر، تبحث عن دينك وتبحث عن ايمانك، ما تستناش حد يجي يديك معنى او يقول لك كلمة او ما يقولكش او على حسب التوجيه اللي هيقوله لك سواء ينفعك او ما ينفعكش. لا، انت ابحث، انت دور. وعشان كده كنت ببقى قاصد ان انا ادل الناس او اكون من باب يعني ايه الدلالة على الخير، ان الناس تعرف الأصول اللي برجع ليها في مثل هذا الكلام عشان هم يخشوا وهم اللي يدوروا وهم اللي يقرأوا، ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح على حد موجود بنا دلوقتي في الغرفة ما لم يفتح به علي أو على غيري. فإذا لما تبقاش أنت الوقود الجديد، لما تبقاش أنت الداعية الجديد، لما تبقاش أنت المربي الجديد، لما تبقاش أنت الملقن لمثل هذه المفاهيم وتدور عليها بكل قوة وبكل صدق مع الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا مش عايز أذكر أمثلة كتير جدا، ولكن ياريت لو أخونا أبو يحيى أو أي حد من الأخوات أو الإخوة الأدامي اللي معانا على الصفحة، في مقطع قوي جدا 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 أنا كنت حابب أن أنا إن شاء الله أذكر أمثلة كده للبحث عن الحق أو للبحث عن الإيمان أو البحث عن الدين، ولكن اكتفيت ان انا اوجه الناس وادل الناس على مقطع من اروع المقاطع اللي الواحد سمعها في حياته في مسألة البحث عن الايمان والبحث عن الدين وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى في مثل هذا المعنى، وهو اسلام بنت نصرانية، وكان مشهور جدا من فترة من الفترات على المواقع مواقع النت، ومن ابرزها كان موقع ويتو الله. فياريت لو الإخوة والأخوات الأدامين اللي موجودين معنا على الصفحة النهاردة إن هم يحطوا رابط هذه هذا المقطع أو هذه المقولة للبنت اللي هو إسلام بنت نصرانية. أنا عايز كل واحد، أنا عارف إن المقطع طويل شوية، بس معلش حاولوا يعني تصفوا ذهنكم من جميع المشاكل ومن جميع الحاجات اللي ممكن تشتت عليها ذهنكم، وحاول تسمع المقطع ده وإنت لوحدك، اسمعه او اسمعيه وانت قافل عليك الاوضه ومحدش معاك او انت مش منشغله بحاجه، وما تحاوليش تبقي قاعده على الفيسبوك وانت بتسمعيه او قاعد على تويتر او قاعد على الواتساب او غيره من الحاجات او بتعمل حاجه، لا اسمعه وانت مركز وشوف قد ايه البنت دي قدرت ان هي توصل لربنا سبحانه وتعالى وتوصل للاسلام، وازاي كانت العلاقه بينها في الكلمات اللي كانت بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. صدقوني يا جماعه ان شاء الله باذن الله المقطع ده يعني ان شاء الله بحسن ظني في الله سبحانه وتعالى ان هيفرق مع ناس كتير وهيحط تصورات كتيره في التعامل مع الله، بجانب ان هو هيعلي همه الواحد ان هو فعلا يبحث عن ايمانه. يا ريت لو الاخوه والاخوات الادام اللي معانا ان هم يحطوا رابط المقطع بتاع اسلام بنت نصرانيه لو لسه موجود على النت، ويبقى جزاهم الله خيرا. ولو الرابط مش موجود يا ريت او مش عارفين يجيبوه، يا ريت الاخوه والاخوات اللي معانا النهارده في الغرفه، يا ريت الاخوه والاخوات اللي معانا النهارده في الغرفه ان هم يدوروا عليه اسم المقطع اسلام بنت نصرانيه. تمام، هنبدا بقى النهارده ان شاء الله في العناصر اللي احنا عايزين نتكلم فيها اللي هي واخيرا كيف نبدا بالايمان. رقم واحد يا جماعه، ممكن اللي يجي في ذهن كل الناس اللي موجوده وانا قلت رقم واحد ايه، ممكن يا جماعه ايه ممكن ان شاء الله باذن الله جزاك الله خيرا وبيح جزاكم الله خير، ايه اللي ممكن يتبادر في ذهن الناس او يتبادر في عقليتك او في فكرك التربوي او في فكرك الايماني في طريق الله سبحانه وتعالى؟ من اول حاجه انا قلتها اللي هو رقم واحد، رقم واحد في كيف نبدا بالايمان، ايه هو رقم واحد من منظورك انت او من تصورك انت او من تصورك انت في بدايه طريق الايمان؟ يا ريت يا جماعه يبقى في تفاعل كده بينا ان شاء الله عشان يبقى الموضوع اكثر تفاعليه ان شاء الله. يا ترى ايه رقم واحد في سلوك الطريق؟ مفيش حد معانا ولا ايه يا جماعه؟ ايه رقم واحد يا جماعه؟ معرفه الله، معرفه الله. طيب ده رقم واحد. طب رقم اتنين يا جماعه، او رقم واحد التوبه، تمام لسه في رقم واحد. رقم واحد القران، تعلق القلب بالله، الندم، تمام. ايه كمان من رقم واحد في بداية الإيمان؟ إخلاص النية لله، تدبر القرآن، جميل جدا. طيب من الكام عنصر اللي انت قلته ده؟ الإخلاص، جميل، جزاكم الله خيرا أختنا أو أخونا ديني دمنتي، أختنا ديني دمنتي. فعلا رقم واحد، إن شاء الله هنتكلم في العناصر اللي انتوا بتتكلموا أو اللي انتوا قلتوها دي، بس بترتيبها في أولويات بناء الإيمان. رقم واحد عندنا هي الصدق أو هو الصدق وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، اللي أنت فعلا أو الواحد فعلا يكون صادق في طلب الإيمان، مش ما يبقاش يا جماعة دعاوى كاذبة والعياذ بالله. محتاجين ان احنا فعلا نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى. الصحابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم لما النبي اعطاله جزء من الغنيمة اللي هو الجزء بتاعه من الغنيمة او حقه من الغنيمة، راح للنبي صلى الله عليه وسلم ورجع له هذا النصيب، نصيبه من الغنائم، وقال له ما على هذا تبعتك، وانما تبعتك على ان اضرب بسهم هاهنا، وشاور الى حلقي وقال فاستشهد فادخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجهوش ولا قال له لو انت فعلا عايز كده يبقى تقف في الصف الاولاني، واول ما يحصل هجوم انت اول واحد تنطلق عشان المشركين يقتلوك فتموت او تستشهد فتدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصدق الله يصدق، لو انت صادق ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك هذا وهيرزقك الشهادة بمثل ما انت تريد. وبالتالي او بالفعل هذا الصحابي رضوان الله عليه ورضوان الله على الصحابة اجمعين، فعلا لما النبي صلى الله عليه وسلم شافه بعد المعركة لقاه ضرب بسهم في حلقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ فقال فالصحابة قالوا هو هو يا رسول الله، قال أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق مع الله فصدقه الله. لا، في فرق ما بين الصدق والإخلاص أخونا أختنا إحسان، وإن شاء الله هنبين الفرق إن شاء الله. فالصدق، الصدق ان شاء الله هو البداية مع اخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الصدق ان انت تبقى فعلا مريد لهذا الايمان، مريد ان ايمانك يزيد، تبقى فعلا عايز ايمانك يزيد بصدق. يعني مثلا واحد ايه عايز فعلا ان هو يشتري مثلا عربية جديدة، هتلاقيه بيعمل ايه يا جماعة؟ ده بقى مش مخلص في العربية، لا ده انا هقولك على الاخلاص دلوقتي ازاي في اسقاط العربية. واحد مثلا في مثال دنيوي عايز يشتري عربية، هو فعلا صادق في هذا المعنى، هتلاقيه بيعمل ايه؟ هتلاقيه بيحوش فلوس، هتلاقيه بيدور على الموديل اللي هو عايزه، هتلاقيه بيتفرج على عربية واثنين وثلاثة، هتلاقيه ده صدق عازم على هذا الامر. اما بقى قصة الاخلاص، وهنقول الفرق دلوقتي بتوضيح المثال، ايه هو الاخلاص؟ ان انت عامل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك من فضله هذا الإيمان، فبالتالي يكون سبيل في دخولك الجنة، أو فبالتالي يكون سبيل لرضا ربنا سبحانه وتعالى ومن ثم دخول الجنة. برضو يعني إيه؟ يعني مش عشان أنت زهقت من حياتك، أو زهقت من حياة الضنك اللي أنت فيها، أو زهقت من كثرة الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحطها عليك، أو في الضراء أو إلى آخره من الأمور، أو عايز الإيمان يزيد عندك، فبالتالي الناس يقولوا عليك ايه ده راجل ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا لا لا، انا ببقى عايز الايمان يزيد عندي، وعايز احصل الايمان عشان ربنا يرضى عني، عشان اسلك الطريق الى الله، عشان انقي قلبي واطهر نفسي واسلم صدري، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لما يراني على هذا اكون صادق مع الله ومخلص في النية ان ده لله عز وجل، مش عشان يقال عني زي اول من تصاعر بهم النار. واحد عنده علم، وواحد مجاهد، وواحد متصدق، ولكن ليقال وقد قيل. هي دي النقطة يا جماعة، احنا محتاجين نصدق مع الله سبحانه وتعالى ابتداء اللي هي الارادة الحقيقية في هذا، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلوبنا الارادة الحقيقية في سلوك او في طلب الايمان. رقم اثنين، ان الايمان ده يكون لله عز وجل، او تحصيل هذا الايمان يكون ابتغاء مرضات الله عز وجل عشان ربنا يرضى عني، فلما ربنا يرضى عني يرزقني الجنة. هو ده الاصل، وهو ده الفرق ببساطة جدا ما بين الصدق والاخلاص. واختنا احسان، لو عايزة تزيد من الفرق ما بين الصدق والاخلاص ترجع بقى لكتب السلف، وابرزهم طبعا كتاب ابن القيم في مدارج السالكين، وتعرف ما بين الفرق ما بين الاخلاص وصدق النية مع الله سبحانه وتعالى، او صدق النية مع او الاخلاص. طيب ان شاء الله زي ما قلنا ان رقم واحد كان الصدق واخلاص النية لله، وذكرنا يعني ايه صدق والفرق ما بين الصدق والاخلاص. عايزين العنصر رقم جيم في العنصر الاولاني ده، ان هو بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبك الصدق ويرى من قلبك الاخلاص، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلوبنا تعلق القلب به سبحانه وتعالى. وعشان كده بدأنا السلسلة دي بأن الله سبحانه وتعالى هو المربي. يريد الإخوة والأخوات يرجعوا لأول السلسلة خالص عشان المعنى ده يرسخ في القلب، فبالتالي يكون معانا في بقية الكلام إن شاء الله. مش عايزين ربنا سبحانه وتعالى يرى تعلق القلب بغيره في هذا الطريق، في هذا الطريق، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلوبنا إن إحنا بنتعلق بغيره عشان نحصل الإيمان. لأ، كل هذه أسباب عشان نحصل بها الإيمان، والأصل أن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيضع الإيمان في قلوبنا، هو اللي بيرزقنا الإيمان من فضله ورحمته وجوده علينا. وده بينقلنا للعنصر رقم 2. يبقى العنصر رقم 1 كان يا جماعة الصدق وإخلاص النية لله. طيب العنصر الثاني اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهاردة بطبيعة هينقلنا العنصر الأولاني لهذا العنصر، ألا وهو الدعاء. بصوا يا جماعة، صدقوني جدا، يعني كتير من الناس بتبقى عايزة تحصل إيمان وتبقى عايزة تسلك سلوك مسلك الطريق التربية، وفعلا بتبقى نفسها تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بيحول بينها وبين هذا الطريق لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فبالتالي محتاجين إن احنا نكثر من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومش بس كده، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الصحابة والأمة من بعدهم ان هو كان بيعلمهم دعاء في غاية الخطورة، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم فاسألوا الله ان يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله ان يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجدد الإيمان في قلوب العباد، والأسباب اللي احنا بناخدها سواء كانت صلاة، سواء كان قيام ليل، سواء كان قراءة قرآن، سواء كان ذكر، سواء كان أي طاعة أو أي عبادة بنقوم بها، ما هي إلا سبب. وعشان يعني نثبت صحة هذا الكلام بمثال طبيعي جدا ومثال واقعي، ممكن تلاقي أخين أو أختين بيعملوا نفس الأعمال الإيمانية. ممكن تلاقي أخ ورده في القرآن جزء قرآن، وأخ تاني ورده في القرآن جزء قرآن، ولكن الأخ الأولاني حاسس بزيادة إيمان وزيادة معاني وحاسس بقرب من الله سبحانه وتعالى، والأخ التاني بيشتكي من قسوة القلب، مع إن الاثنين واخدين نفس السبب وبنفس العمل الإيماني، ولكن شتان. في واحد ربنا سبحانه وتعالى مبارك في هذا العمل الصالح ومتقبل هذا العمل الصالح وبيزيد من إيمانه بمثل هذا العمل الصالح، والتاني ممكن يكون فيه معوقات تانية في طريقه، ممكن يكون بيقع في ذنوب ومعاصي، ممكن يكون فيه حاجة في قلبه وهو بيفعل هذه الطاعة، ممكن إلى آخره من معوقات الطريق أو المعوقات في طريق التربية الإيمانية. ولكن الشاهد من الكلام ان الاثنين واخدين نفس السبب ولكن النتيجة مختلفة، فمحتاجين ان احنا نكثر من الدعاء اللهم جدد الايمان في قلوبنا، ومن ثم نسأل الله سبحانه وتعالى تثبيت القلوب على طريق الايمان عشان الواحد يا جماعة ما يزهقش. مش عايزين نزهق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله لا يمل حتى تمله، إن الله لا يمل حتى تمله. مش عايزين نمل في الطريق، مش عايزين نستطول الطريق، طريق الإيمان وطريق تحصيل الإيمان وطريق التربية. احنا زي ما ذكرنا قبل كده إن ليست الغاية أن نبلغ نهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت ونحن على الطريق. ليست الغاية أن نبلغ نهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت ونحن على الطريق. احنا عايزين نموت على طريق تحصيل الإيمان، عايزين نموت واحنا بنزيد من إيماننا كل يوم، بنزيد خطوة، حتى لو بالطبيعة النفسية والطبيعة البشرية والشيطان غلبنا في يوم من الأيام، عايزين الخطوة اللي هيرجعها لنا الشيطان نطلع بيها 10 خطوات لقدام إن شاء الله، إن لم يكن 100، إن لم يكن 1000، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى رقم 1 قلنا الصدق وإخلاص النية لله، رقم 2 الدعاء، رقم 3 يا جماعة، رقم 3 هي ان احنا محتاجين نفهم خريطة الإسلام. العبارة ليست الغاية ان نبلغ نهاية الطريق، ولكن الغاية ان نموت ونحن على الطريق. ليست الغاية أن نبلغ نهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت ونحن على الطريق. رقم ثلاثة هي ان احنا نعرف خريطة الاسلام واولويات بناء الايمان. يا جماعة لو سألنا دلوقتي زي ما ذكرنا من شوية ايه هي البداية اللي من خلالها ننطلق في طريق الايمان، معلش انا اسف مع احترامي طبعا لكل الاخوة والاخوات اللي كتبوا في العناصر اللي فاتت، بس لقينا ان كل واحد كتب عنصر غير التاني. طب هو كتب عنصر غير التاني ليه؟ مع ان المفروض ان لو الخريطة باينة عندنا كلنا هنقول رقم واحد كذا، رقم اتنين كذا، رقم ثلاثة كذا، لان دي اصول بيبنى عليها والدين جه باصول، ما جاش هباء منثورا، لا ابدا. ربنا سبحانه وتعالى ومن بعده او من خلال التوجيهات النبوية عرفنا ازاي نسلك طريق الايمان وازاي اصول هذه اصول هذا الدين وفروع هذا الدين الى اخره من مثل هذه الامور. يبقى احنا لابد ان احنا نعرف ايه هي الاصول اللي هنبني عليها الايمان، وهتكون القواعد الاساسية اللي بننطلق من خلالها في طريق التربية الايمانية او في طريق بناء الايمان. بصوا يا جماعة ببساطة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا توجيه نبوي، وان شئت فقل هو توجيه رباني في الاصل. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريق، ومن قبل كان ربنا سبحانه وتعالى مبين لنا هذا الطريق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما نصح التعبير رشدة ربانية في سلوك الطريق الى الله وفي سلوك بناء الايمان على طريق الله سبحانه وتعالى باصول وفروع. النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا وورانا وبين لنا هذه الأصول من خلال الحديث المعروف أو الحديث القدسي اللي مروي اللي رواه البخاري من حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، أن من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا. هي دي أصول الأعمال يا جماعة، عايزين نعرف إيه هي أصول الأعمال وهنبدأ بإيه قبل إيه. طبعا رقم واحد بلا منازع إن من هذا الحديث ومن منطلقات هذا الحديث ومن فهم التربية والفهم الدعوي والفهم العلمي لهذا الحديث، إن رقم واحد ربنا سبحانه وتعالى، طبعا احنا مش هنشرح الحديث تفصيلي ولكن هنقف عليه وقفات تفيد المعنى اللي احنا عايزين نوصله إن شاء الله. طبعا اللي عايز يزيد في شرح الحديث ويتعمق أكتر، من أفضل الشروحات بعد شرح ابن رجب في جامع العلوم والحكم للحديث في شرح الدكتور محمد يسري بتاع الجامع في شرح الأربعين النووية، كانت فيه كلام طيب جدا وجايب فيه فوائد دعوية وفوائد تربوية وفوائد لغوية للي عايز يكثر من أو يتبحر في معاني هذا الحديث. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأصول بتاعة الأعمال اللي نبدأ بيها، ورقم واحد بناء على هذا الحديث أو بناء على خريطة هذا الحديث ألا وهو رقم واحد الفرائض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذا الحديث وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي أو أحب إلي مما افترضته عليه. جزاكم الله خيرا، ده فعلا قول الشيخ الألباني جزاكم الله خيرا. يبقى نرجع نقول ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى وجهنا في هذا الطريق الى ان الاصل في بداية الطريق والاصل في بناء الايمان هو اتيان الفرائض واتقان الفرائض، كما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. السلام يعني ربنا سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه ما سبناش في ميدان العبودية لوحدنا، ده بالعكس ده وجهنا بتوجيهات ربانية وتوجيهات نبوية عشان نوصل إليه برحمته وفضله وجوده علينا. وهذا الحديث حديث رائع جدا في هذه المعاني. فالفرائض عندنا هي البداية، بس السؤال ايه هو الفرائض او ايه هي الفريضة؟ ده سؤال مهم جدا يا جماعة. وايه اولويات الفرائض عندنا؟ بص يا جماعة ببساطة جدا انا النهاردة عايز احط اصول عامة ننطلق من خلالها، وعايز ابسط الكلام لان فعلا الموضوع بتاع النهاردة في غاية الاهمية وفي غاية الخطورة في مسلك بناء الايمان على طريق الله سبحانه وتعالى. بص يا جماعة احنا عندنا الفرائض عموما بشكل عام بتشمل حاجتين، يا ريت بقى الناس اللي معانا في الغرفه يركزوا معانا شويه، ويا ريت الاخوه والاخوات اللي موجودين معانا يبقى جزاهم الله خيرا لو يكتبوا هذه الكلمات، بحيث ان على طول اول باول تبقى في ذهن الناس لانها تبقى شايفاها ان شاء الله. الفرائض عندنا بتشمل حاجتين او بتشمل نوعين: فعل الواجبات، فعل الواجبات وترك المحرمات. فعل الواجبات وترك المحرمات. خدوا بالكم بقى من حاجه مهمه جدا ولمحه تربويه في غايه الاهميه، الا وهي ان سواء فعل الواجبات او ترك المحرمات لها ايضا صورتين، سواء الواجبات او المحرمات كانت ظاهريه او باطنيه. يعني الكلام ده احنا عندنا في حاجه اسمها اعمال الجوارح، وفي حاجه تانية عندنا اسمها اعمال القلوب، وبالاثنين دول بسلك مسلك التربيه الايمانيه، وبالاثنين دول يبقى انا كده جمعت الاصول او الفرائض اللي من خلالها بنطلق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، او بنطلق في بناء ايماني. نرجع نقول الفرائض فعل واجبات وترك المحرمات، والاثنين سواء فعل الواجبات او ترك المحرمات لها صورتين اللي هي اعمال الجوارح واعمال القلوب. بصوا يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الفرائض دي عشان نبدا بيها، اللي هي اعمال الجوارح واعمال القلوب. ومش بس كده، عندنا حاجه ثالثه، وهي ان الفرائض عندنا بجانب ان هي تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، فيها حاجه ثانيه، اللي فيها حاجه عندنا اسمها فرض عين وفرض كفايه. فرض عين وفرض كفايه. فرض العين هو اللي يتعين عليك فعله وتأثم إن لم تفعله، يتعين عليك فعله وتأثم إن لم تفعله. أما فرض الكفاية هو إذا قام أحد الناس أو بعض الناس بهذا العمل فبالتالي. أنا مش فاهم السؤال، هل هذه التقوى يعني إيه؟ ريت الأختنا توضح أكتر. أما فرض الكفاية فهو لو قام بعض الناس بهذا العمل سقط عن الآخرين، سقط عن الآخرين ولم يطالب الآخرين بفعل هذا العمل. يبقى احنا تاني نرجع نقول فعل الواجبات وترك المحرمات سواء كانت على المستوى أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وإن الفروض عندنا فرض عين وفرض كفاية. طيب فرض العين عندنا إيه هو؟ رقم واحد ومن أعظم الفرائض اللي لابد ان احنا نهتم بيها، الا وهي الصلاه بعد طبعا التوحيد. جزاكم الله خيرا اختنا، استغفر الله. يبقى بعد التوحيد اولى الفرائض اللي لابد ان احنا نهتم بيها هي الصلاه، وبعد كده بيجي اركان فعل الواجبات وترك المحرمات. هل هذا معنى التقوى؟ من معاني طبعا التقوى لها معاني كثيره جدا، ولكن من المعاني اللي الواحد انا على مستواي الشخصي برتاح ليها قلبيا هي ان تجعل بينك وبين عذاب الله حجاب، اما بفعل الطاعه او بترك المعصيه او بالاثنين معا. لو هناخد المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره ليه، يبقى فعل الواجبات وترك المحرمات يدخل طبعا في معنى التقوى، وهو اصل التقوى هو ان تفعل الواجبات وتترك المحرمات. جزاكم الله خيرا اختنا احسان على التوضيح. يبقى نرجع نقول ان اولى الفرائض بعد التوحيد هي الصلاه، وبعد كده بياتي تتابع اركان الاسلام معانا. وزي ما الحديث المعروف عند كثير من الناس اللي لما ورد في الحديث ان صحابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا، اادخل الجنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. عشان الفرائض يا جماعه هي اركان الاسلام، والامر بها جازم، الموضوع ما فيش فيه خلاف يا جماعة، والثواب على فعلها والعقاب على تركها هو ده اللي بيحصل لنا في القبر، بخلاف النوافل. في اختنا أمال الأقصى نفت صوم رمضان، جزاكم الله خير اختنا أمال الأقصى. يبقى نرجع نقول ان فعل او ان الثواب بيترتب على فعل هذه الاركان، وان العقاب بيتم على ترك هذه الاعمال، بخلاف طبعا النوافل فالثواب على فعلها فقط، او لما تيجي تترك النافله فلا تعاقب عليها. ولكن الفرض بتعاقب على تركه وبتساب على فعله، أما النافلة فبتساب على فعلها فقط، أما لو تركتها لا شيء عليك. فالفرض أصل وأساس، ومن القواعد اللي لابد أن يبنى عليها ولا غنى عنها، والنفل كالفرع. تخيل كده عندنا شجرة أصولها هو الأصول عندنا في الإيمان، أصول أركان الإسلام، وفروحها هي دي النوافل اللي احنا بنجتهد فيه. تمام يا جماعة معايا؟ في بقى معنى ثاني أو حاجة ثانية عايزين نتكلم فيها في شرح هذا الحديث أو تعليق على الحديث بتاع الصحابي اللي هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو مش هيعمل غير فرائض الإسلام أو أركان الإسلام. بص يا جماعة، المعنى ده هيوصلنا لحاجة تانية والفقه تاني في فقه الدعوة إلى الله، إن إحنا محتاجين نفهم أو نراعي حال السائل والمدعو. لما حد يجي يسألك أعرف حاله. هو تخيل كده لو النبي صلى الله عليه وسلم قال للراجل ده لا، والجهاد هتعمل فيه إيه؟ طب وبقية الأعمال هتوديها فيه؟ يبقى أنت كده مفرط في الإسلام. تخيل الصحابي ده كان هيبقى حاله عامل إزاي صلى الله عليه وسلم. هو ده جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم عارف، صلى الله عليه وسلم هو يعني الداعية والمربي لهذه الأمة، صلوات الله عليه، صلوات الله على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عارف حال المدعو وعارف إزاي يوجهه، فبالتالي وجهه توجيه صح، وهو شكل له أن الأصول هي دي اللي لابد أنها تكون عندك، ولو عندك هتنجو. وفي رواية تانية للحديث قال أفلح إن صدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. فبالتالي هي دي الأصول اللي لابد ان احنا ننطلق من خلالها. فمن فقه الدعوة او من فقه التربية ان احنا نبدأ بالأسس والقواعد المهمة، وبعد كده بنبني عليها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا الصحابة على هذا الصحابي على إقامة الصلاة والصيام وحلال الحلال وتحريم الحرام، وده بيجمع الفرائض والنوافل. وبرضه لما ان احنا مش معنى كده ان الواحد يهمل النوافل، احنا هنتكلم في بقية الحديث على المعنى ده وازاي يبقى في عندنا توازن في هذا التصور العام للحديث. ولكن للأسف ناس كتير جدا بتبني على النوافل، ان تلاقي دروس كتير جدا 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 في قيام الليل، في صيام التطوع، في الصدقات، في من نوافل الاعمال المختلفة. ولكن نادر جدا لما تلاقي حد بيتكلم عن الصلاة وفرضية الصلاة والخشوع في الصلاة وأركان الصلاة. الحاجات دي يا جماعة في ناس كتير جدا مش عارفها، ناس كتير جدا هي في يعني في بعد رهيب عن أصول هذه المفاهيم وهذه الأعمال. فبالتالي محتاجين تاني ان احنا نرجع نتكلم. يعني صعب جدا ان الواحد يتكلم عن الانشغال او ينشغل بالكلام عن القرآن وتدبر القرآن وهو بعيد كل البعد، او ما بيعرفش يوجه اللي حواليه، او بيخلي ده اولى عن تحكيمه والسعي في تطبيقه على ارض الواقع، سواء على المستوى الفردي او الشخصي او على المستوى الجماعي اللي هو مستوى الامه. ايهما اولى، لا انا اتكلم في فرض القران ولا اتكلم في تطبيق القران؟ ها ايهما اولى يا جماعه؟ الاصل ان انا اتكلم في تطبيق القران، لان الاصل ده فرض عليا ان انا اتكلم في تطبيق القران، كان قرانا يمشي على الارض. وبعد كده بزود بقى ان انا بكلم الناس وبربط الناس بالقرآن عشان يرتبطوا بكلام الله، فبتكلم عن فضائل القرآن وتدبر القرآن. المعنى ده في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، ان احنا لابد ان احنا نرجع تاني نتكلم في الأصول. وزي ما ذكرنا ان الأصول دي او فرائض الإسلام فرض عين كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الحقوق وبر الوالدين وصلة الرحام، كل دي الفريضة يا جماعة. وطبعا أنا عمال أدي أمثلة، أنا عايزك أنت بقى تبحث. يعني شعب الإيمان للإمام البيهقي جايب بقى شعب الإيمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قايل عليها إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أنت خش ابحث، أنت خش ابحث عن إيه هي الفرائض، واسأل أنا إيه الفرائض اللي خلاص أنا بفضل الله هأتقن الفرائض بتاعة أركان الإسلام، هأتقن بر الوالدين، هأتقن صلة الأرحام، هأتقن أداء الحقوق، هأتقن إن شاء الله ترك المحرمات اللي في حياتي. إيه تاني يا جماعة من الأصول؟ أنت خش طبعا الحياة شعبة من شعب الإيمان. جزاكم الله خير. انت خش ابحث عن هذا، ابحث عن الفرائض اللي انت هتسأل عليها امام الله سبحانه وتعالى، ما تستناش حد يجي يقولها لك، عشان لو حد ما قالها لكش ده مش عذر ليك امام الله. خد بالك يا جماعة، ده مش عذر ليك امام الله ان انت ما تبحث عن دينك، ما تبحث عن ايمانك. هتقول لربنا يا رب ما حدش قال لي، طب انت ليه ما وصلتش، ليه ما حاولتش تجتهد ان انت تعرف هذا الكلام. خش بقى عندنا دلوقتي، بقى عندنا دلوقتي مواقع إسلامية كتير وقنوات إسلامية كتير، وكل الدعاء على جميع المستويات متاحين وبيرد على التليفونات. اسأل وابحث عن دينك وابحث عن إيمانك ودوت إيمانك من هذا المنطلق. وطبعا نرجع نقول إن الفرائض زي ما ذكرنا، وعندنا حاجة ثانية اللي هي الفرائض الكفائية زي الجهاد في سبيل الله، زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي إقامة الحرف والصناعات المختلفة عشان تعمار الأرض كما يعني كما وجهنا ربنا سبحانه وتعالى. انت محتاج ان انت لما تعرف ان انت بقيت مهندس، بقى فرض عليك ان انت تتقن مهنة الهندسة عشان تخدم بيها المسلمين، عشان ما تغشش، عشان ما يطلعش عناير بعد كده فيها مونة مش مظبوطة او بناء مش مظبوط، فبالتالي تقع على المسلمين. انت لو طبيب، ان انت مطالب ان انت تتقن الطب عشان تعالج المسلمين معالجة صحيحة، وتعرف الامور الشرعية اللي انت لابد ان انت ما تتخطهاش في التعامل مع المريض سواء كان ذكر او انثى، فبالتالي انت محتاج تعرف الكلام ده كفرض عين عليك بعد ما كان فرض كفاية على باقي الامة. فبالتالي يا جماعة، وهو ده اللي الصحابة فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم. اخونا ابو معاذ، وليد ابو معاذ، ان شاء الله هنجاوب ان شاء الله باذن الله في اخر الوقت ان شاء الله. احنا خلاص ان شاء الله هنجتهد ان احنا نخلص الكلام عشان نعود على الاسئلة ان شاء الله. فبالتالي انا محتاج ان انا اعرف الكلام ده، وهو ده الكلام، وهي دي المعاني اللي الصحابة اتربوا عليها من النبي صلى الله عليه وسلم وفهموها من هذا الدين. فكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: افضل الاعمال اداء ما افترض الله، والورع عن ما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وكان سيدنا عمر بن العزيز، عمر بن عبد العزيز في خطبته كان بيقول ان افضل العبادة اداء الفرائض واجتناب المحارم. وطبعا من اعظم الادلة اللي احنا ذكرناها في ده الحديث اللي هو اللي احنا ذكرناه بتاع الصحابي اللي هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو هيلتزم بفرائض الاسلام. فبالتالي اعظم الفرائض بعد زي ما قلنا بعد التوحيد واخلاص النية لله سبحانه وتعالى ونفي الشرك، هي اتيان فرائض الاسلام على حسب تفاوت مراتب الفرائض من الدين. وطبعا زي ما ذكرنا ان اعظم الفرائض البدنية على الاطلاق هي الصلاة. وعايزين بقى يعني ايه، مش عايزين برضو نتكلم عن الصلاة، ولكن احنا عايزين نبحر، احنا نخش بقى بحار معاني الصلاة. في كتاب مثلا جميل جدا للدكتور محمد اسماعيل المقدم اسمه لماذا اصلي، وفي معمول مختصر. خش اعرف احنا ليه ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الصلاة، وليه ربنا كتب علينا 5 صلوات، واعرف فضائل الصلاة. طب انا عندي خشوع، عندي مشكلة في الخشوع في الصلاة، مش لاقي قلبي في الصلاة، اخش اقرأ عن الخشوع في الصلاة، اخش اسمع عن الخشوع في الصلاة، ابحث بقى عن ايماني وعن ديني في هذه الفريضة التي هي من اهم واعظم الفرائض بعد التوحيد، ومن اعظم فرائض البدن الا وهي الصلاة. بل ان الصلاة هي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا صلحت صلح سائر العمل، واذا فسدت فسد سائر العمل. بعد كده بننتقل للحاجة التانية. اسم مؤلف الكتاب لماذا اصلي دكتور محمد اسماعيل المقدم، وبالنسبة لموضوع الصلاة في قصة الخشوع في كتاب اسمه أول مرة أصلي بتاع الدكتور خالد أبو شادي، وكتاب تاني اسمه كيمياء الصلاة، لأحمد خير العمر. تمام يا جماعة، نرجع بقى ننتقل للحديث. بعد ما أتقنت الفرائض من فرائض بدنية وفرائض قلبية، يعني يا جماعة الإخلاص ده فرض، تعلق القلب بالله ده فرض، التوكل على الله فرض، الخوف من الله فرض، حب الله فرض. احنا محتاجين بقى نقرأ ونسمع عن اعمال القلوب. في سلسلة جميلة جدا للدكتور للشيخ محمد المنجد، محمد صالح المنجد، اسمها أعمال القلوب، سلسلة جميلة جدا وبسيطة جدا. ياريت لو الإخوة والأخوات يقرأوا فيها، محتاجين نقرأ بقى عن أعمال القلوب عشان نعرف إن الأعمال دي فرض عليا، إن أنا حتى لو أصول العمل ليها أصل العمل القلبي ده فرض عليا، فمحتاج إن أنا أعرفه عشان أمارسه في حياتي، فبالتالي أكون أتممت الجانب الآخر أو العنصر رقم بيه اللي هو في الفرائض اللي هي الفرائض القلبية مع الفرائض البدنية. هنتقل بعد كده بعد ما أسست الفرائض عندي إن أنا أخش على الخطوة التانية، إن أنا أخش على المرحلة التانية أو الخطوة التانية، ألا وهي الإكثار من النوافل. بعد ما أتممت الفرائض بدخل بقى على ان انا باكثر من النوافل، وبشوف ايه هي النوافل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، وايه هي النوافل اللي بتقربني اكتر من الله سبحانه وتعالى. وده كان هدف من اهداف الصحابة رضوان الله عليهم في الطريق الى الله. فتلاقي كتير جدا من الحديث، تلاقي صحابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ يا رسول الله مرني بعمل أتشبث به حتى ألقاك. تلاقي الصحابة دائما وأبدا بنفسهم إن هم يعرفوا الأعمال اللي بتقربهم من الله سبحانه وتعالى، ونفسهم يعرفوا مش بس بتقربهم من الله، لا بيعرفوا كمان إيه هي الأعمال اللي مش بتقرب من الله، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، وإيه هي أفضل الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيريدها من العبد. فتلاقيه دائما وأبدا بيسأل هذه الأسئلة. وأنا النهاردة برضه يا جماعة مش عايز أوجه على نوافل معينة، وإن كان في أصول للنوافل بينها ربنا سبحانه وتعالى لينا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص إن هو يوجه الصحابة ليها ويعاهد الصحابة عليها، منها قيام الليل وقراءة القرآن. دول أصلين يا جماعة من النوافل اللي لابد من هي تكون في حياتنا، قيام الليل وقراءة القرآن. تمام. بعد كده بقى بيجي أي حاجة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى غير الفرض فتخش معنا في نطاق النافلة. أي عمل صالح غير الفرض هو نافلة. أنا مش عايز أقول لك كذا نوع من أنواع النوافل، زي مثلا الصدقة، زي الأعمال الخيرية، زي السعي في قضاء حوائج المسلمين، زي التبسم في وجه أخيه، زي حسن الخلق، زي إلى آخره من نوافل الأعمال. ولكن أنا عايز أتكلم على معنى تاني، ألا وهو إن إحنا بنتكلم النهاردة على الأصول اللي هو قيام الليل وقراءة القرآن في النوافل، وبعد كده أنت ابحث عن النوافل اللي بتقربك من الله سبحانه وتعالى. عارفين ليه يا جماعة؟ أنا ممكن النهاردة أشكل 5-6 أعمال من أعمال النوافل، ولكن بجانب قيام الليل وقراءة القرآن، ولكن إيه اللي بيحصل؟ إن أنا بظن إن هي دي النوافل، وهي دي اللي بقيس عليها سواء زيادة الإيمانية أو نقصان الإيمان. لا، أنا مش عايز كده. احنا النهاردة هدف الكلام ان انا احط اصول عامة، سواء على مستوى الفرائض، ايه هي القواعد والاصول اللي ببني عليها على مستوى الفرائض، وايه هي القواعد والاصول اللي انا ببني عليها على مستوى النوافل. وبعد كده انا عايزك انت وعايزك انت اللي تنطلق في هذا الطريق باحثين عن هذه الاعمال، عشان نتعود ان احنا ازاي نصطاد، ما نتعودش ان احنا بس ناكل زي ما ذكرنا في بداية الكلام. النهاردة زي ما ذكرنا دلوقتي حالا ان احنا محتاجين نأصل في النوافل اصلين، هم قراءة القرآن وقيام الليل، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتداه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده سواء كان قيام الليل وقراءة القرآن، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على ان يكون يعني العملين دول هم دول الأصول اللي بيبنوا عليهم الصحابة النوافل الأعمال في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بص يا جماعة، تالت حاجة بقى، خلاص احنا اتكلمنا النهاردة عن الصدق والإخلاص النية لله سبحانه وتعالى كأصل من أصول بداية الإيمان. رقم 2 اتكلمنا عن الدعاء. رقم 3 اتكلمنا عن اصول الاعمال سواء على مستوى الفرائض او على مستوى النوافل. اتكلمنا ان الفرائض فرائض فعلية أو فرائض تركية، واتكلمنا أن في حاجة اسمها فرض عين وفرض كفاية وفرقنا بينهم، واتكلمنا عن بشكل مختصر خالص عن النوافل، وأن أصلي النوافل اللي ربنا سبحانه وتعالى وجه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليهم الصحابة هم كانوا قيام الليل وقراءة القرآن، وهي دي كانت بداية البعثة النبوية وبداية التربية النبوية للصحابة. العنصر الثالث اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهاردة اللي هو حاسب نفسك. مع اني عندي يعني تحفظ شوية على اسم او كلمة او عنصر حاسب نفسك، انا عايز اسميه تابع نفسك. يعني ريت اختنا امال الاقصى تغير المعنى وتكتب تابع نفسك. بص يا جماعة، يعني للأسف الشديد، عشان إن شاء الله بعد ما يعني أنا بعد إن شاء الله ما نتكلم عن التربية النفسية لو ربنا سبحانه قدر لنا اللقاء والبقاء، إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن التربية النفسية بعد ما نخوض في بحر التربية النفسية إن شاء الله لو أذن لنا الله سبحانه وتعالى في هذا الباب وفي هذا الأمر، إن شاء الله بعدها هقدر أقول لك غير المصطلح اللي إحنا تكلمنا فيه وخليه حاسب نفسك، عشان نعرف ايه الفرق بين الحساب والمتابعة. للأسف يا جماعة احنا لما حد فينا بيقول حاسب نفسك اللي بيحصل بيشد عليها شد غير طبيعي وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبقينا مغالي في محاسبة نفسه ومفرط في محاسبة نفسه. لا، انا عايز النهاردة عامل نفسك كمدعو. انت بتدعو نفسك الى الله سبحانه وتعالى، تابعها. انت مش بتحاسب المدعو، ما بتقولوش صليت ليه قيام الليل ولا ما صليتش ليه قيام الليل، ولكن بتتابعه. اخبارك ايه في قيام الليل؟ لو قال لك انا والله مقصر في قيام الليل، هتعمل معاه ايه؟ هتدعوه الى الله، هتذكره بالله سبحانه وتعالى، هتديله فضل من فضائل قيام الليل، هتحاول تعينه على القيام، هتحاول تشوف حد من الاخوه او من الاخوات او من اصحابه الصالحين، هتقول له خليك معاه، حاول تبقى معاه في موضوع قيام الليل وهكذا. فبالتالي احنا عايزين نتابع نفسنا. بص يا جماعه، قصة المتابعة دي أو قصة التقييم في إدارة الأعمال علمونا إن أي مشروع أنت عايز تعمله لابد ليه من ثلاث حاجات أساسية، وبعد كده بيجي عوامل تانية. رقم واحد حاجة اسمها الرؤية، رقم اتنين حاجة اسمها أهداف، ورقم ثلاثة حاجة اسمها آليات لهذه الأهداف اللي هي آليات يمكن قياسها. طيب إحنا أولى بده في ديننا، إحنا رؤيتنا هي او الرؤية عندنا اللي هي بتساوي الغاية. احنا غايتنا ايه او رؤيتنا ايه في الحياة؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا. يبقى الغاية او الرؤية عندنا في حياة المسلم هي رضا الله. طب الهدف دخول الجنة. طب الاليات او الحاجات اللي احنا هناخدها او السبل اللي احنا هناخدها لتحقيق هذه الاهداف هي الاعمال الصالحة. طب احنا عايزين الثلاثة دول يكون جزاك الله خيرا، فعلا هي الاعمال. عايزين الثلاثة دول نحط معاهم عنصر رابع وهو المتابعة والتقييم. عايز اتابع نفسي في الكلام ده، عايز اتابع نفسي في الاليات او في الاعمال اللي انا هاخدها عشان توصلني للهدف ومن ثم توصلني للغاية بتاعتي وهي رضا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن زي ما بيقولوا في علم الإدارة وعلمونا في علم الإدارة إن لابد للأهداف دي أو للآليات دي إن هي تكون تقاس. يعني إيه تقاس؟ يعني ما تجيش تقول لي مثلا في شركة من الشركات اللي أنت عايز تزود مبيعاتها في غضون 3 سنين يبقى في زيادة للمبيعات، ده هدف ولكن مش هدف مقاس. إمتى يكون مقاس؟ إن أنا أقول إيه يا جماعة؟ إن أنا أقول إن أنا عايز أزود مبيعات هذه الشركة برقم مثلا مليون جنيه خلال الثلاث سنين الجايين. هو ده اللي انا عايز اوصله، ان انا عايز احط حاجة اقدر اقيمها، ان انا عايز مثلا بعد سنة اكون ورد في القرآن جزء قرآن، يكون ورد في القرآن جزء من القرآن. عايز بعد سنة يكون عدد ركعات قيام الليل ايه 11 ركعة. عايز بعد سنة قبل قراءة القرآن وقيام الليل لا 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 لا, لا, لا. كل دي زي ما ذكرنا نوافل. انا في السنة دي مش هعمل حاجة او مش هأتقن حاجة غير اتقان الصلاة. هجيب الصلاة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وكما يعني يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. انا عايز في خلال الثلاث شهور دول فعلا اصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي. فعلا انا عايز في الثلاث شهور دول اكون وصلت لمرحلة الخشوع في الصلاة والاطمئنان والسكينة في الصلاة. هي دي ان احنا محتاجين نحط آليات، نحط أعمال، نحط رؤية، نحط أهداف، نحط آليات لتطبيق هذه الأهداف في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يمكن قياسها وزي ما ذكرنا ببساطة جدا ازاي اقدر اقيس الاهداف دي، لان احنا قلنا ان الغاية عندنا او الرؤية عندنا هي رضا الله سبحانه وتعالى، الهدف هو دخول الجنة، الاليات اللي احنا هناخدها بعد كده او الاعمال بتنقسم عندنا لحاجتين هي الفرائض والنوافل. مفيش ابسط من كده، مفيش ابسط من كده يا جماعة. محتاجين ان احنا نقيس الكلام ده، محتاجين ان احنا نتابع نفسنا في تطبيق الكلام ده، وكل فترة بقعد مع نفسي وبتابعها وبقيمها. قلنا دلوقتي بعد ما هناخد تربية نفسية ان شاء الله هرجع اقول لكم لا حاسبوا نفسكم، ما فيش حاجة اسمها تابع نفسك، لا انت بقى تحاسب نفسك، وهنفهم الفرق ما بين محاسبة النفس ومتابعة النفس. انا عندك في المرحلة دي مرحلة بناء الايمان في الطريق لله سبحانه وتعالى وترسيخ القواعد الاساسية في بناء الايمان، انا عايزك تتابع نفسك، تابع نفسك كمدعو، انت بتدعو نفسك وتقيم نفسك في خلال الاعمال اللي احنا ذكرناها على مستوى الفرائض وعلى مستوى النوافل. انا عايز اخلص او اخلص او الخص هذه الكلمات السابقة في نقاط سريعة جدا. رقم واحد زي ما ذكرنا ان في كلام النهاردة في درس واخيرا كيف نبدأ بالإيمان، نحن اتكلمنا ان رقم واحد هو كان ايه، كان الصدق واخلاص النية لله. رقم اثنين الدعاء. رقم ثلاثة ان انا ابدأ بالاصول، اصول الاعمال اللي هي الفرائض ومن ثم النوافل، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وتكلمنا ان رابع حاجة بعد الصدق والاخلاص والدعاء والاصول، رقم رابع عنصر ما كان معانا تابع نفسك، تابع نفسك. يبقى دول الاربع عناصر، الاربع عناصر. لا انا كنت مقيم ان الصدق مع اخلاص النية لله كان في عنصر واحد، وبعد كده الدعاء، بعد كده الاصول، بعد كده تابع نفسك. دول الاربع اصول اللي هما ان انت تبحث انت عن ايمانك، ان انت تدور على ايمانك، ان انت يكون عندك جهد وصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب ايمانك. وزي ما ذكرنا في المثال اللي دائما وابدا بيقال يعني ومنتشر على الالسنة اللي هو علمني كيف اصطاد ولا تعطيني كل يوم سمكة، علمني كيف اصطاد ولا تعطيني كل يوم سمكة. احنا عايزين نوصل من وراء السلسلة دي ان انت تعرف ازاي تصطاد، ان انت تعرف ازاي تزود ايمانك، ان انت تعرف ازاي تحل مشاكلك الايمانية، ان انت تعرف ازاي توصل لربنا سبحانه وتعالى، ان انت تعرف ازاي تتعلق بالله عز وجل. مش عايز في السلسلة دي ان انا كل مرة اديك معنى همشي، لا 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 لا، مش ده الهدف الاساسي من هذه السلسلة. هذه السلسلة هدفها الرئيسي يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، هدفها الرئيسي ان انت تعرف ازاي تنطلق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، سواء على مستوى التربية الايمانية او على مستوى ان شاء الله لو ربنا اذن لنا بفضله وجوده وكرمه وفتح علينا، سواء على مستوى التربية الايمانية او مستوى التربية القلبية او مستوى التربية النفسية او مستوى التربية الحركية. ان انت فعلا كل هتاخد كل الاسباب. جزاكم الله خيرا على الكلام المكتوب بالصيغة دي، جزاكم الله خيرا. ان انت محتاج فعلا تاخد بالاسباب، ولكن تعرف ان هي اسباب. يعني لما تيجي جزاكم الله خيرا اختنا راجية رضوان الله، جزاكم الله خيرا، ربنا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. ان انت فعلا تعرف ازاي تاخد الاليات او تاخد الاعمال، ولكن قلبك ما يتعلقش بيها. لان زي ما ذكرنا في وسط الكلام ان ممكن واحد يكون بيقرأ القرآن وواحد تاني بيقرأ نفس القرآن وبياخد نفس الورد، ولكن واحد ايمانه بيزيد والتاني ايمانه ما بيزيدش. ممكن واحد يروح لداعية او يروح لشيخ عشان يكون ظنا منه ان هو هيكون هيزود له ايمانه فقلبه يتعلق بيه، قلبه يتعلق به، وواحد تاني يروح لدعية او شيخ ولكن قلبه معلق بالله عز وجل، تلاقي التاني هو اللي بيتقدم في الطريق الى الله والاولاني مخزول ومش موفق. والعياذ بالله، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويعفو عنا في الدنيا والاخره، انه ولي ذلك والقدر عليه. اذا احنا النهارده اتكلمنا في العناصر اللي فاتت دي، واتكلمنا ان المعنى الاساسي النهارده عايزين نوصله ان انت تبحث عن ايمانك من خلال الاليات او من خلال التصورات التربوية اللي احنا ذكرناها في الدرس بتاع النهاردة، وانت انطلق من خلال هذه المفاهيم دي الاصول اللي بتنطلق بيها. انا بديك النهاردة، انا جاي اديك السنارة اللي تعرف بيها ازاي تصطاد. انا النهاردة جاي اديك السنارة عشان تعرف ازاي تصطاد، جاي اديك النهاردة الاصول اللي تعرف من خلالها ازاي تبني ايمانك. طيب، هو النهاردة ان شاء الله باذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته علينا ومنه علينا وكرمه علينا وبينا، النهاردة ان شاء الله خلصنا جزء التربية الإيمانية في سنة أولى تربية، وإن شاء الله نستخير ربنا سبحانه وتعالى ونستفتح كده رحمات ربنا علينا إن شاء الله، ونستخير ما بين إن إحنا نبدأ بعد كده نتكلم في عنصر التربية القلبية ولا التربية النفسية، عشان بعد كده نغوص بقى أو نبحر في بحار التربية الدعوية أو التربية الحقيقية إن شاء الله، وده هيبقى معنا الجزء الرابع لو ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا بالبقاء واللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الأمر على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. نستخير ربنا إن شاء الله، وإن كنت مايل إن إحنا إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن التربية القلبية ونعيش شوية في المعاني القلبية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد كده نتكلم بقى على التربية النفسية وإزاي أروض نفسي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ما بين نكون وفق ما بين طرفين، ما بين الغلو في التعامل مع النفس وما بين التفريط في التعامل مع النفس، نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم نماذج الصحابة اللي رفق فيهم هذه المعاني في التعامل مع النفس، وان احنا ازاي نطبق هذه المعاني على الطريق الى الله سبحانه وتعالى. طيب، احنا النهاردة ان شاء الله سريعا كده جانا سؤال من اخونا وليد ابو معاذ، والدتي بتسأل عن التوهان في الصلاة وعدم المداومة على الصلاة في موعدها، فماذا تفعل؟ طبعا امنا الفاضلة، قصة التوهان في الصلاة، في حاجات المفروض بتتعمل قبل الصلاة او بتتقن قبل الصلاة عشان نمنع مدخل الشيطان في هذا الامر. طبعا قصة التوهان في الصلاة ده مدخل من مداخل الشيطان، وفي اصلا شيطان، ولكن يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى مش مذكرني باسم هذا الشيطان الان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ده مخصص للصلاة، ان هو بيجي عشان يتوهك في الصلاة، ان هو بيجي عشان يخليك تنشغلي عن الصلاة، ولكن لا يحضرني الان اسم هذا الشيطان. والحديث معروف ومشهور في قضية السرحان في الصلاة. طيب، جزاكم الله خيرا اخونا ابو يحيى، ذكرنا بالاسم، هو الشيطان اسمه خنزب، الشيطان اسمه خنزب، هو ده الشيطان المسؤول متخصص، ده هو ده التخصص. يعني ان شاء الله لو ممكن نتكلم في فك التعامل مع الشيطان بعد كده ان شاء الله، هو ده التخصصية، التخصص الشيطاني. جزاك الله خير ابو يحيى، يعني جزاك الله خير، هو ده التخصص. ان احنا حتى الشيطان، حتى ابليس عنده فك خنزب، لا هو خنزب. طيب، نراجع الاسم ان شاء الله اخونا المدير العام، نراجع تشكيل الاسم جزاكم الله خيرا، بس ما اعلمه ان هو اسم خنزب. خنزب ممكن نراجع الاسم لعله يكون في تشكيل اخر. جزاكم الله خيرا على التوجيه، نفع الله بكم ان شاء الله. طيب، جزاك الله خيرا، والله ربنا يرزقنا التخصص في الدعوة اخونا ابو يحيى، اخونا الكبير، يعني ربنا يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره. يعني ابليس عنده تخصص، عنده ناس متخصصه، مش كل حد بيعمل كل حاجه، مش لابس ال 11 سلم، لا، ده واحد بس مخصص في الصلاه، واحد تاني مخصص في العلاقات الاجتماعيه، واحد ثالث مخصص ان هو بس يجي يخليك تطلق مراتك، واحد رابع يخليك تيجي تزني، واحد خامس يجي مش عارف يعمل فيك ايه رقه، وهكذا تخصصيه. المهم ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا الامور ان شاء الله ويفتح علينا في هذه المعاني. يبقى نرجع نقول اخونا ان شاء الله بيقول موضوع التوهان، رقم واحد تحسن الوضوء، رقم واحد استغفر الله، رقم واحد تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنها هذا الامر وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتستعصم بالله. رقم اثنين تحسن في الوضوء، يعني تخليها تتوضا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا. رقم ثلاثة تجتهد في التركيز في الصلاة، خليها حتى لو هتعلي صوتها بس مش علو صوت ان اللي جنبها يسمع، لا، اللي هي تكون بتسمع نفسها، يعني تقرأ الفاتحة بصوت مرتفع اللي هي تسمع به نفسها. رقم ثلاثة اللي احنا ذكرناه من شوية وده خليناه رقم واحد، اللي هو الدعاء، تكثر من الدعاء في موضوع الصلاة. اما الشق الثاني من السؤال وهو المداومة على الصلاة، عدم المداومة في الصلاة على وقتها، خليها برضو هنرجع نقول ان الاصل اللي احنا بننطلق من خلاله هو الدعاء، ان هي تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتها وان ربنا سبحانه وتعالى يأذلها بان هي تصلي في اول وقت. رقم اثنين ان هي اول لما تسمع الاذان تسيب اي حاجة في ايديها وتحاول تجهز نفسها في الامر ده، ان هي اول ما تسمع الاذان تسيب اي حاجة وتصلي في الوقت. اول تعمل مثلا دلوقتي خلاص بقى منتشر في الموبايلات موضوع الاذان، اول ما تسمع الاذان لو المسجد بعيد عنها او هي ما تسمعش صوت الاذان في المسجد، اول ما تسمع صوت الاذان في على الموبايل تحاول تجتهد ان هي تسيب اللي في ايديها وتروح تصلي على طول وتجاهد نفسها في هذا الامر. وقال ربنا سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اخر حاجه ان شاء الله عايزين نقولها النهارده ونختم بيها عشان شيخنا الشيخ علي زياده جزاه الله خيرا او جزاه الله عنا خيرا معاده خلاص قرب عشان ما نخشش على الميعاد بتاعه. انا استأذنت اخونا ابو يحيى في طلب كده اللي انا اطلبه من الاخوه والاخوات، يا ريت بس احنا طلبنا قبل كده بشكل او باخر في قضيه تفريغ الدروس الصوتيه على الغرفه، ولكن انا بس بستأذن من الاخوه والاخوات اللي عندهم ان شاء الله هذه الملكه ملكه التفريغ، ان انا محتاج ان شاء الله محتاجين في الغرفه ان احنا نفرغ بس درس واحد اللي هو من السلسله، وهو بدايه السلسله اللي هو درس الله هو المربي. لا تفريغ مش ترخيص، عايزين تفريغ، حتى تفريغ نصي، يعني تفريغ نصي للكلام باللغه بتاعه الكلام اللي هي اللغه العاميه بتاع الله هو المربي. وده الدرس الاولاني استاذنت. لا يشترط، جزاك الله خيرا اخونا ابو يحيى، ولا يشترط مراجعه لغويه او املائيه. ان شاء الله باذن الله احنا هنراجع الامر لغويا او املائيا ان شاء الله باذن الله. بس يا ريت لو اي حد هيشتغل في قضيه التفريغ دي في الدرس بتاع الله هو المربي، يا ريت يبقى في تعاون بحيث ان اي حد لو هيبقى اكتر من واحد الناس كلها ما تشتغلش نفس الحاجه، يتقسم الدرس عليهم ويبقى في تفاعل بينهم ان شاء الله بحيث ان ما يبقاش العمل مكرر باذن الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله باذن الله يبقى اخونا ابو يحيى جزاه الله خيرا يحط الرابط بتاع، يعني يشوف بقى الرابط المناسب، سواء هيبقى على الصفحة الشخصية عندي على الفيسبوك ان الاخوة او اخونا بيحيى بعد ما اختنا الامال الاقصى تقوم بهذا الامر يبعث لي بقى التفريغ على الصفحة ان شاء الله. ويريد يكون بحد اقصى ان شاء الله يوم الحد الجاي، يعني بحد اقصى يوم الحد الجاي، هو الدرس كله حوالي ساعة وعشر دقايق، والنهاردة الحد بعد الحد يعني هيبقى فيه حوالي اسبوع او ثمان ايام ان شاء الله يكون الامر هين وبسيط. لو قبل كده يبقى جزاكم الله خيرا، ولكن بحد اقصى يوم الحد القادم ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا في سؤال تاني قبل ما نختم. طيب اخونا خالد، سؤالين اخونا خالد، عوامل الثبات على الالتزام، احنا ده هتلاقيها في ثنايا الكلام اخونا خالد في السلسلة، ولكن والله انا نفسي فعلا اجاوبك، ولكن خلاص الوقت أزف الساعة دلوقتي، فضل ثلاث دقائق على معاد الشيخ علي. ولكن سريعا، رقم واحد تعلق القلب بالله، رقم اثنين الدعاء، رقم ثلاثة الصحبة الصالحة، رقم أربعة وجود بيئة إيمانية بتتعهد فيها إيمانك وبيكون فيها ترمومتر إيماني من خلال ملاحظة الإخوة والأخوات، قصدي استغفر الله، ملاحظة الإخوة ليك، وطبعا بالنسبة للأخوات ملاحظة الأخوات للأخوات. دي عوامل سريعة كده إن شاء الله، وإن شاء الله هتلاقي تفصيل في السلسلة إن شاء الله، يعني أدعوك إن أنت تسمعها وهتلاقي إن شاء الله ما يسر قلبك. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو عن لمس المصحف في وقت الحيض، قالوا مش عارف ايه، عن ايه حائل، طيب الكتب الدينية عادي ان شاء الله. بالنسبة للكتب الدينية مفيش فيها مشكلة ان شاء الله، بالنسبة للكتب الدينية مفيش فيها مشكلة ان شاء الله بشكل مبدئي. وبرضو زي ما قلنا ان عندنا هنا لسه قايلين موضوع التخصص والتخصصية، ان احنا محتاجين ان شاء الله يبقى عندنا تخصصية في المجالات. طبعا شيخنا وحبيب قلبي الدكتور محمد فرحات، مفيش مشكلة ان شاء الله واحد، الدكتور محمد فرحات هو يعني ان شاء الله باذن الله يجيب على هذا السؤال بالتفصيل. واي سؤال فقهي للإخوة الأخوات عندهم تساؤلات فيه أو عايزين يعرفوه، ياريت يتواصلوا مباشرة مع الشيخ أو الدكتور محمد فرحات في اليوم بتاعه إن شاء الله ويسألوا الأسئلة دي، أو حتى لو مش في اليوم بتاعه نبعته الأسئلة الفقهية وأخونا أبو يحيى وإدارة الغرفة تجمعها، وفي يوم الدكتور محمد فرحات إن شاء الله يجيب على هذه الأسئلة من باب التخصصية في العمل الدعوي، وده إن شاء الله هيكون أفضل وأحرى. جزاكم الله خيرا أختنا أمال. الدكتور محمد فرحات معانا يوم الثلاثاء الساعة 8 إن شاء الله. كل الأسئلة الفقهية ممكن توصله، وإن شاء الله بإذن الله يكون في تفاعل مع الدكتور محمد فرحات وهيجيب على كل الأسئلة الفقهية بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أدعو كل الإخوة والأخوات لالتزام بمعاد الشيخ علي زيادة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، واستغلوا زي ما قلنا كل مرة حاولوا تستغلوا الشيخ علي زيادة في موضوع القرآن وإجازة القرآن، إجازة التلاوة في القرآن، وانطلقوا معاه في القرآن، لعل الله سبحانه وتعالى يصطفينا ويجعلنا من أهل القرآن ويعفو عنا في تقصيرنا في هذا الباب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات ويكتب لها القبول ويتقبلها من قبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بخدمة هذا الدين. اللهم أعزنا بدينك وأعز دينك بنا، اللهم أعزنا بدينك وأعز دينك بنا، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين أحياء وأموات على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك كريم عفو وتحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك كريم عفو وتحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.